نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثلين آخرين من أمثال المسيح. الأول هو مثل بناء البرج، والثاني هو مثل الملك الخارجي للحرب، وهما مثلان يريدان في الآيات من 28 وحتى 33 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا. قال يسوع: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. الخطوة الأولى في دراستنا لهذين المثلين هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فالبرج قد يعني برجا للمراقبة أو مخزنا أو أي مبنى أو مشروع آخر. وكما نعلم جميعنا فإن رجل الأعمال الناجح يحسب نفقة أي مشروع قبل البدء بتنفيذه. والناظرون الواردون في مثل البرج يمثلون الأشخاص الذين يستمتعون بتحطيم معنويات الآخرين والسخرية منهم، ولا سيما حين يسقطون. أما فيما يتعلق بمثل الملك فإن قصص الملوك الذين شنوا حروبا على ملوك آخرين تملأ كتب التاريخ، ونرى من خلال هذه القصص أن مسؤولية تقدير نتيجة المعركة تقع على الملك ومستشاريه الحربيين. فحين يدرك الملك وقادة الجيش أن العدو يفوقهم عددا أو قوة، فإنهم يصبحون أمام خيارين: الأول هو الخروج للحرب وتعريض الجيش لهزيمة النكراء، والثاني هو طلب الصلح تجنبا لسفك الدماء. الخطوة الثانية في دراستنا لهذين المثلين هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصرهما. وما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لهذين المثلين؟ نجد خلفية هذين المثلين في الآيات من 25 وحتى 27 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا. كان يسوع متجها إلى أورشليم، وأثناء الطريق راح يخاطب جمعا كبيرا من الناس عن التلمذة الحقيقية. وقد علم يسوع أنه يجب على كل من يريد أن يصبح تلميذا له أن يدرك أن التلمذة مكلفة. وقد كان يسوع نفسه يعرف أن تخليص الناس من أجرة خطاياهم يتطلب موته على الصليب، كما أنه كان يعرف أن بناء ملكوت الله لن يتم بواسطة أشخاص عاديين، بل بواسطة تلاميذ حقيقيين. لذلك يجب على هؤلاء التلاميذ أن يحسبوا بأنفسهم نفقة هذه التلمذة. وهكذا فإن سياق هذين المثلين يتحدث عن الأشخاص الذين ينبغي عليهم أن يحسبوا نفقة اتباع يسوع. ونجد قصة هذين المثلين في الآيات من 28 وحتى 32 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا. وحيث أن يسوع لم يفسر مثل البرج، فيجب علينا أن نفسره بالاستعانة بالسياق، ونرى من خلال هذا المثل أنه يجب على الشخص الذي يرغب في اتباع يسوع أن يحسب نفقة التلمذة قبل أن يبدأ بها. أما تفسير مثل الملك فنجده في الآيات من 33 وحتى 35. والمعنى المقصود بهذا المثل هو: إن أراد المؤمن أن يفعل شيئا فعليه أن يفعله بحكمة، فإن لم يكن بإمكانه أن يحقق النصر فعليه أن يسعى للصلح، وإن لم يرد أن يرفض ويداس من الناس فعليه أن يكون ملحا جيدا. وفيما يلي بعض صفات التلميذ الحقيقي التي يمكننا أن نتعلمها من خلال هذين المثلين. الصفة الأولى للتلميذ الحقيقي هي أنه يجعل المسيح أولا في حياته، وهذا هو المعنى الذي قصده يسوع حين قال في إنجيل لوقا الأصحاح 14 والآية 26: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. فيسوع لا يوصينا هنا بأن نكره أنفسنا أو أفراد عائلاتنا، بل إنما أراد يسوع أن يعلمنا إياه هو أن محبتنا له يجب أن تكون شديدة وعميقة، بحيث تبدو كل محبة أخرى وكأنها بغضة إذا ما قورنت بمحبتنا له. الصفة الثانية للتلميذ الحقيقي هي أنه يحمل صليبه. قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 14 والآية 27: ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. المقصود بذلك هو أنه ينبغي على كل تلميذ من تلاميذ المسيح أن يكون مستعدا للتضحية بمكانته الاجتماعية وأمواله وطموحاته الشخصية لأجل المسيح، كما أنه ينبغي عليه أن يكون مستعدا لاحتمال المشقات، وأيضا أن يحتمل الألم والرفض والاضطهاد في سبيل اتباعه للمسيح. الصفة الثالثة للتلميذ الحقيقي هي أنه يضحي بكل ما لديه لأجل المسيح. قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 14 والآية 33: فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. هذا يعني أن التلميذ الحقيقي يفضل يسوع على ممتلكاته وعلاقاته وطموحاته وكل شيء آخر، وهو مستعد للتخلي عن أي شخص أو أي شيء لكي يتبع يسوع. هذا لا يعني أنه ينبغي علينا أن نتخلى عن علاقاتنا وكل ما لدينا لكي نصبح تلاميذ للمسيح، لكن إذا كانت تبعيتنا ليسوع تتطلب منا التضحية بشهرتنا فيجب علينا أن نضحي بها لأجله، وإن كانت تبعيتنا ليسوع تتطلب منا التخلي عن أموالنا وممتلكاتنا لأجله فينبغي علينا أن نفعل ذلك بسرور. فالتلميذ الحقيقي هو شخص مكرس بالكامل ليسوع المسيح. الصفة الرابعة للتلميذ الحقيقي هي أنه ملح الأرض. قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 14 والآيتين 34 والخامسة 35: الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. فمن المعروف عن الملح أنه يقاوم فساد الأطعمة ويعطيها مذاقا طيبا، لهذا يجب على تلاميذ المسيح أن يكونوا كالملح الجيد. فمن جهة يجب عليهم أن يقاوموا الفساد الروحي والأخلاقي في المجتمع، ومن جهة أخرى يجب عليهم أن يعطوا مذاقا طيبا للناس من حولهم، وذلك من خلال أفعالهم وكلماتهم. وكما أن الملح الذي يفقد ملوحته لسبب أو لآخر لا يعود صالحا لشيء، فإن المؤمن الذي فقد شهادته للمسيح هو مؤمن بلا تأثير. وهذا هو ما حدث للقادة الدينيين ومعلمي الشريعة اليهود في زمن يسوع، فقد فرضوا على الناس شرائع وقوانين وضعوها هم أنفسهم، وبهذا فقد أثقلوا كاهل الناس وصاروا بلا تأثير إيجابي في مجتمعهم تماما كالملح الفاسد. لذلك يجب علينا أن نكون راسخين في إيماننا بيسوع المسيح وأن نطيعه دائما لكي نكون ملحا للأرض ونورا للعالم. ثم يقول يسوع في نهاية الآية 34: من له أذنان للسمع فليسمع. هذا يعني أنه حين نسمع كلماته ووصاياه يجب علينا أن نعمل بها فورا. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة فيهما. لكن حيث أن يسوع لم يقدم أي تفسير خاص لتفاصيل هذين المثلين، فيجب علينا أن نفسر هذه التفاصيل بناء على السياق. بناء البرج هو أحد التفاصيل المهمة، فهو يشير إلى مشروع ضخم يكلف الكثير من المال والوقت والجهد، وفي هذا السياق فإن بناء البرج يرمز إلى اتباع يسوع. فقرار الإنسان بأن يصبح تلميذاً للرب يسوع هو قرار مصيري، وقد يؤثر هذا القرار على وضعك المالي وعلاقتك بأفراد عائلتك ومكانتك الاجتماعية، أو يمكننا القول إنه قرار يمكن أن يغير مسار حياتك بالكامل. كذلك فإن حساب نفقة بناء البرج هو أحد التفاصيل المهمة أيضاً، فإن أردنا أن نبني برجاً أو بيتاً فمن الحكمة أن نرى ما إذا كنا سنتمكن من إكمال عملية البناء أم لا، وهذه هي النقطة الجوهرية في هذا المثل. فكل إنسان مسؤول عن حساب نفقة اتباعه ليسوع المسيح، وهو الذي سيقرر ما إذا كان سيخصص ليسوع المكانة الأولى في حياته وعلاقاته وخططه وقراراته. كما أن الملك الذي أراد أن يخرج لمحاربة ملك آخر هو أحد التفاصيل المهمة في هذا المثل، فهو يشير إلى كل شخص يفكر جديا في أن يصبح تلميذا ليسوع المسيح. ونرى هنا أن تفكير الملك في الخروج أو عدم الخروج للحرب هو النقطة الجوهرية في هذا المثل. فقبل خروج الملك أو قائد الجيش للحرب يجب عليه أن يفكر في احتمالات نصرته وفي الاستراتيجية التي سيستخدمها في المعركة. المقصود هنا هو أنه يجب على الإنسان أن يخضع ليسوع وأن يستسلم لمشيئته إن أراد أن يصير تابعا له، فهو يريدنا أن نصنع قرارا حاسما بهذا الشأن، فإن لم نفعل فسوف يكون مصيرنا هو الدينونة حين يأتي يسوع ثانية ليدين الأحياء والأموات. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية لهما. يتحدث هذان المثلان عن التلمذة الحقيقية في ملكوت الله. وفيما يتعلق بالرسالة الرئيسية لهذا المثل، مثل بناء البرج، فهي كالتالي: كل إنسان مسؤول عن حساب نفقة التلمذة قبل أن يصير تلميذا ليسوع المسيح. نرى من خلال هذا المثل أن التلمذة هي سمة رئيسية لملكوت الله، فشعب ملكوت الله يحسبون نفقة اتباع يسوع مدى حياتهم. وفي سياق هذا المثل يجب على كل شخص أن يحسب نفقة التلمذة فيما يتعلق بعلاقته بأبيه وأمه وإخوته وأخواته وزوجته وأولاده وأصدقائه وحياته وممتلكاته وطموحاته. فبسبب إيمان المرء بيسوع وقبوله ربا ومخلصا لحياته قد يتخلى عنه أهله، أو قد يخسر ممتلكاته، أو ربما يفقد حياته. لكن المسيح قال في إنجيل متى الأصحاح العاشر والآية 39: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. أما الرسالة الرئيسية لمثل الملك الذي أراد أن يخرج للحرب فهي كالتالي: كل إنسان مسؤول عن اتخاذ قرار بشأن تبعيته أو عدم تبعيته ليسوع. ورغم أن التفكير في هذا الأمر هو شيء جيد، إلا أنه لا يكفي وحده، فيجب على المرء أن يتخذ قرارا حاسما بشأن يسوع. فحين يتعلق الأمر بيسوع لا يوجد ما يسمى بالحيادية، فأنت إما مع يسوع أو ضده. والنقطة الجوهرية في مثل الملك لا تقتصر على حساب التكلفة أو التفكير في عواقب قراره، فيبدو أن الملك لم يكن يفكر فيما إذا كان ينبغي عليه أن يهاجم الملك الآخر أو أن يبقى محايدا، بل كان يفكر فيما إذا كان ينبغي عليه أن ينتظر إلى أن يهجم عليه الملك الآخر بجيوشه، أو أن يسعى للسلم قبل اندلاع الحرب. وهكذا فيما يتعلق بالرجل الذي أراد أن يبني برجا، كان أمامه خياران: إما أن يبني البرج أو أن لا يبنيه. بعبارة أخرى، فقد كان يمتلك حرية الاختيار قبل البدء بالمشروع، أما الملك فكان معرضا لهجوم من ملك أقوى منه، وقد كان ينبغي عليه أن يصنع قرارا حاسما وحكيما. هذا هو موقف كل إنسان سمع برسالة الخلاص، فيجب على كل شخص أن يصنع قراره الشخصي باتباع يسوع المسيح أو عدم اتباعه. فالحياد غير مقبول لدى الله في هذا الأمر، بل إنه أمر مستحيل. وكما رأينا من قبل، فإن التلمذة هي سمة رئيسية من سمات ملكوت الله. فالناس في هذا العالم يواجهون هجوما شرسا من طبيعتهم الخاطئة، ومن العالم المنغمس في الخطيئة، ومن أعداء يسوع المسيح، ومن الأرواح الشريرة المعادية لله وللبشرية. لكن يسوع في طريقه إليهم، وهو يقرع على باب قلوبهم لا لكي يدمرهم، بل لكي يخلصهم، ولكي يغيرهم، ولكي يحررهم، ولكي يعطيهم حياة أبدية. نعم يا صديقي، الناس يواجهون أهم وأخطر قرار في حياتهم، ألا وهو قرار التسليم ليسوع المسيح أو الوقوف ضده. ولكي يصنعوا قرارهم هذا، يجب عليهم أن يعرفوا من هو يسوع وما هي قدرته. فهو ملك الملوك ورب الأرباب، وأسوأ قرار يمكن لهؤلاء الناس أن يصنعوه هو أن يرفضوا يسوع، أو حتى أن يأخذوا موقفا محايدا منه. أما أفضل وأحكم قرار يمكن لأي إنسان أن يصنعه فيما يتعلق بيسوع المسيح، فهو أن يخضع له وأن يسلمه قلبه وحياته مدى الأيام. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي مقارنة التعاليم الواردة في هذين المثلين بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال، يمكننا مقارنة مثل بناء البرج بما ورد في الآية من متى الأصحاح السادس والآية 33، والتي تقول: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. في ضوء هذه الآية، يجب على الشخص الذي يحسب نفقة التلمذة الحقيقية أن يطلب أولا ملكوت الله الذي أعلن عن نفسه في شخص يسوع المسيح، وأن يفعل مشيئته. فملكوت الله أهم من الطعام والشراب والملابس. كما يمكننا مقارنة الملك الخارجي للحرب بالآيات من 57 وحتى 59 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا. تقول هذه الآيات: ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم، ابذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لك، لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. وبالتالي يجب على التلميذ الحقيقي أن يفكر فيما هو صواب وما هو خطأ. فكما أن الشخص الحكيم يسعى للصلح مع خصمه قبل أن يدان في المحكمة، يجب على الإنسان الحكيم الذي يريد أن ينجو من الدينونة الأخيرة أن يتصالح مع الله عن طريق إيمانه بيسوع المسيح. إلى جانب هذا كله، يقول يسوع في الآيات من الأولى وحتى الخامسة من الأصحاح 13 من إنجيل لوقا: إنك إن أردت أن تنجو من الدينونة الأبدية فعليك أن تتوب قبل فوات الأوان. وهذا هو ما قاله الرسول بولس أيضا في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6 والآية 2، حيث نقرأ: هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أما الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذين المثلين فهي تلخيص التعاليم الرئيسية. فما هي التعاليم الرئيسية التي يشتمل عليها هذان المثلان؟ نتعلم من مثل بناء البرج أنه ينبغي علينا أن نحسب نفقة اتباع يسوع كتلاميذ له، فقد يكلفنا ذلك تخلي الأهل والأقارب عنا، أو فقداننا لمكانتنا الاجتماعية، أو خسارتنا لأموالنا، أو التضحية بطموحاتنا الشخصية. كما نتعلم من مثل الملك الخارجي للحرب أنه ينبغي علينا أن نصنع قرارا حاسما بشأن اتباع يسوع أو عدم اتباعه، فلا يمكننا أن نبقى محايدين بشأن يسوع، بل يجب علينا أن نتخلى عن كل ما يقف بيننا وبين أن نصبح تلاميذ ليسوع المسيح. فلا يمكننا أن نصبح تلاميذ ليسوع في أوقات فراغنا، ولا يمكننا أن نعطي يسوع جزءا من قلبنا وحياتنا، فهو يريدنا أن نكرس له كل قلوبنا وكل حياتنا. فهل أنت مستعد لذلك يا صديقي؟ في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل الغني ولعازر. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من 19 وحتى 31 من الأصحاح 16 من إنجيل لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
حدك مهما يطولوا أيامي معك، شو ما قالوا الناس يقولوا بدي اتبعك، وابقى حدك مهما يطولوا أيامي معك. لو مهما لموني أو اضطهدوني، لو مهما لموني أو اضطهدوني، مش رح يبعدوني ورح ابقى لك، مش رح يبعدوني ورح ابقى لك. لو قالوا عني اني جاهل او متخلف، فكرن يعني بخجلني اني بصف ولادك وقف. شو همي لو قالوا عني اني جاهل او متخلف، فكرن يعني بخجلني اني بصف ولادك وقف. رح اوقف قدامن كلن بالصوت العالي، رح قلن لو مهما لموني أو اضطهدوني لو مهما لموني أو اضطهدوني مش رح يبعدوني ورح أبقى إلك مش رح يبعدوني ورح أبقى إلك يا ما حكيو اني رح موت من الجوع رح ذكرهن يمكن نسيو بانه اسمك يسوع يوم اللي اخترتك يا ما حكيو اني رح موت من الجوع رح ذكرهن يمكن نسيو بانه اسمك يسوع يسوع اللي كان امبارح بعده اليوم الراعي الصالح يسوع اللي كان امبارح بعده اليوم الراعي الصالح واللي بده يمشي حده مش رح يعطش ولا بيجوع لو مهما لموني او اضطهدوني لو مهما لموني او اضطهدوني مش رح يبعدوني ورح ابقى الك مش رح يبعدوني ورح ابقى هناك شو ما قالوا الناس يقولوا بدي اتبعك وابقى حدك مهما يطولوا ايامي معك لو مهما لموني او اضطهدوني لو مهما لموني او اضطهدوني يبعدوني ورح ابقى إلك لا لا مش رح يبعدوني ورح ابقى إلك
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.